أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو ياسر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا، حياكم الله.
بارك الله فيكم. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773 ومن خارج السعودية 00966-11-225-7773 وأيضا عبر هاشتاغ البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. كثرت الأسئلة حول العشر الأواخر وكيفية استغلالها. البعض يسأل مثلا عن أهمية التهجد في آخر الليل والصلاة في آخر الليل. البعض يذكر ما يتعلق بكثرة قراءة القرآن. هنا أيضا سؤال، أيهما أفضل للمرأة عندما يكون عليها العذر، قراءة القرآن أم الذكر ونحو ذلك؟ ما العمل الذي يرى الشخص أو يوصى به الشخص أن يكون عمله هذا أكثر أجرا في مثل هذه الليالي؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. وعنا على ختام هذا الشهر أن نعبدك حق عبادتك وأن نقيم لهذا الشهر ولتلك العشر حقوقها، إنه سميع قريب مجيب. نعم، الحقيقة بقي الكثير من هذه العشر، وفيها بحمد الله عز وجل هذه الليالي الفاضلة والأيام الثمينة، سنحرص جميعا على اغتنامها والانتفاع بها، نسأل الله عز وجل للجميع القبول. ما يتعلق بالمرأة إذا كانت عليها العذر الشرعي فإنها تزاوج وتجمع بين قراءة القرآن وبين الذكر. قراءة القرآن عليها مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وكذلك عليها فتوى كافة مشايخنا بحمد الله عز وجل، وكذلك أيضا محافظته على الذكر والدعاء. فالسمات الرئيسة التي نصت عليها الشريعة لرمضان عامة وللعشر خاصة ولمن يريد أن يتحرى ليلة القدر أيضا على وجه الخصوص هي الصيام إيمانا واحتسابا، وقيام هذا الشهر الكريم، وقراءة القرآن والدعاء. هذه هي السمات الرئيسة والأعمال المطلوبة على وجه الابتداء في هذا الوقت، وهذا أفضل ما يشتغل به الإنسان في مثل هذه الأيام. وهذا لا يعني أنه يترك الصدقة مثلا أو يترك الصلة والبر وإعانة المحتاجين، هذا كله أعمال حسنة، لكن نقول ما هي الأعمال التي نصت عليها الشريعة ابتداء ولم تنص على غيرها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يحرص على غيرها صلى الله عليه وسلم كما حرص عليها. هذه هي الأعمال. أما أحيانا تأتي في بعض النشرات عليك أن تزور وأن تذهب وأن تفعل كذا وكذا وأن تنشر العلم وأن تنشر الفضل وإلى آخره من الأعمال الطيبة، هذا الحقيقة ليس هي الأعمال الرئيسة الأساسية المطلوبة في هذه العشر، بل إنها تشغل عن المقاصد الشرعية من هذه العشر. ولهذا كان العلماء كما هو معلوم يوقفون دروس العلم وحلق الذكر التي يعلم فيها الدين وتبين فيها الشريعة، يتركونها ويتفرغون لهذا النوع من العبادات. وكذلك أيضا ما يتعلق بإغاثة الملهوف، إلا حالة طارئة وقفت عليها وعرفتها فأحيانا هي خير من جنس العبادة، بل حتى أحيانا خير من قيام ليلة القدر.
نعم.
إذا كان هناك حالة معينة تعرفها وفيها ضرورها، نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن إنسان يشوف الأعمال في الجمعيات ماشية ثم يذهب ويسوي عمل تطوع، لكن يبغى الأجر. لا، أجرك أن تبقى في المسجد، أن تعتكف، أن تدعو، أن تقرأ، أن تقوم من الليل، أن هذه هي المطلوبات الأساسية. ولكن ليس من تمام الفقه أن الإنسان ينشغل بهذه الأشياء مع عدم وجود متطلبات خاصة جدا وحالات ضرورة عليا في مثل هذه الأمور. العلم ضرورة ومع ذلك تركه السلف. وكذلك نقول العمل التطوعي، مشاركة الجمعيات، كلها طيبة، لكن مدام ما احتاجوا إليك أنت تتبرع بهذا العمل فقط فنقول لا تفعل. فكونك تقرأ القرآن وتدعو وتذكر الله عز وجل وتقوم من الليل وتحسن صيامك، هذا أفضل ما اشتغل به الإنسان في مثل هذه الأيام، الله أعلم.
إذن قراءة القرآن والدعاء وقيام الليل وتحسين الصيام،
نعم،
والذكر
والاعتكاف.
والاعتكاف،
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. سليمان من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، تقولون معي أننا بنروح لأخوالي وجدتي وسنبيت عندهم، وهم يغتابون ويكذبون ويسمعون الموسيقى ويعلقون صور ذوات أرواح على الجدران، وإذا ما رحت تقول أمي بأنها لن تذهب إليهم، وصعب أني أجتنب المنكرات.
كم عمرك يا سليمان؟
تقريبا 16.
طيب، معنا إبراهيم من الرياض، تفضل. إبراهيم من الرياض، تفضل.
إبراهيم،
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، فضل تكبيرة الإحرام، هل يعني يكون في صلاة التراويح؟
يعني هل الفضل يكون في صلاة التراويح أيضا في تكبيرة الإحرام؟
نعم.
طيب.
صلاة المفروضة.
طيب.
السؤال الثاني، طريقة الاستعادة من الشيطان إذا ثاني في الصلاة دورت عليه في الصلاة،
إذا مررت بآية عذاب يعني؟
لا، طيب، الاستعادة من الشيطان إذا ورد عليه، إذا أتى يعني
في الصلاة وسوسة يعني؟
في الصلاة، وإيه وسوسة عليه في الصلاة.
طيب،
هل فيه طريقة مشروعة؟
طيب، في سؤال آخر؟
بس، جزاكم الله خير.
شكرا. ناخذ محمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك، تفضل.
معك محمد من الرياض.
اي نعم، تفضل.
الله يجزيك فضلك. أسأل الشيخ، البلغم في الصائم، اذا تلعن الصائم،
نعم،
هل يأثر على الصيام؟
طيب، في سؤال ثاني؟
نعم، في سؤال آخر، الله يسعدك. هو الإنفاق على الأهل والأولاد، يعني سمعنا أنه الشخص ما دام أنه ينفق لو يحتسب الأجر لله تكون كصدقة.
نعم.
فما صحة هذا الكلام؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. في معنى اتصال آخر؟ في اتصال؟
السلام عليكم.
أبو سعد من الدمام، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاهم خير. سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تمشوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.
نعم.
هل يعني إذا مثلا الشهر صار اكتمل، هل الشفع الليلة الشفعية تصير وترية يعني؟
طيب،
في الحديث يعني.
طيب، واضح.
السؤال.
نعم، في سؤال ثاني.
ايوه، الان اذا اصلي الناس تراويح يعني ومريت بآية عذاب وآية رحمة مثلا، هل اسمع المصلي مثلا اقول اللهم نسألك من فضلك، اللهم نعوذ بك من عذابك؟
نعم. نعم، شكرا لك يا ابو سعد. ام احمد من مكة، حياك الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي أربع أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي. تفضلي.
السؤال الأول جزاك الله خير، إذا كان سرير واحد على قبله ينام دائما على قبله، رجوله على قبله ورأسه عكس.
أيوة.
دائما. هذا يعني ما في شيء. السؤال الثاني.
نعم.
حرمة عندها حساسية في صدرها وعندها بلغم كثير تخرج منديل من صدرها وعندها نحنحة، هي تسأل عن يعني فعلها تتحرك في الرقعة مرتين مرة ولا مرتين تخرج على البلغم، هل يعني الحركات هذه والنحنحة تبطل صلاتها ولا كيف؟
في الصلاة يعني.
ايوه في الصلاة.
طيب.
والسؤال الثالث، إذا كان الحريم يؤخرون الصلاة صلاة الظهر إلى قبل العصر نص ساعة أو ساعة، والمغرب زيها ولا العشاء المغرب والعصر كلها يؤخرونها عن الظهر والعصر والمغرب، يؤخرونها عن وقتها قبل الفرض قبل الأذان بنص ساعة، هذه صلاتهم صحيحة ولا عليهم شيء؟
قبل أذان الصلاة التالية.
الصلاة الظهر تأخرها قدام العصر بساعة
قبل العصر بنص ساعة تقريبا،
والمغرب زيها والعصر زيها والمغرب زيها.
طيب والسؤال الرابع؟
السؤال الرابع يا شيخ، لا كان أعوذ بالله من الشيطان.
طيب ممكن الأخوة في الكنترول يأخذون منك السؤال الرابع إذا أنت تذكريه. طيب في أحد باقي معنا؟ طيب سؤال سليمان من الرياض يقول انه يعني في الإجازة، وهذا يكثر السؤال كثر جدا في حتى في تويتر، انه يقولون سنذهب الى اقاربنا في الرياض في اماكن اخرى، يعني الاقارب هؤلاء عندهم بعض المحرمات، هنا ذكر انهم يغتابون يسمعون موسيقى يعلقون صور ذوات ارواح في بيوتهم كذا كذا، يسأل يقول يعني انه لا يرغب هو في الذهاب ولكن والديه يطلبون منه الذهاب، توجيهكم لهؤلاء الأبناء؟
أولا لا ينبغي الابن أن ينفصل عن والده بمثل هذه الحجج، بل قد يكون شيء من هذا من العقوق، كما أن ترك الأقارب المقربين أيضا من العقوق في الغالب من الأقارب هؤلاء، أما إخوة أو أعمام أو أخوال أو جد أو نحو ذلك، كل هذا من العقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، والأذى بأنواعه الحقيقة ومنهم أيضا الأذى في دين الإنسان، وكل هذه الأخطاء يمكن أن تعالج بالنصيحة وبالتبيين، فإذا أدى النصيحة كفى، وليس بالضرورة أن تكون النصيحة للعم والخال والجد، أن تكون بالمجابهة وب هذا الحفيد أو هذا الابن الصغير، يكفي يا أخي أن يتحدث الإنسان في مجلس على وجه العموم أو أن يرسل برسالة أو من خلال ما يسمى بمجموعة العائلة يرسلها، هذا أدى اللي عليه، ولا شيء عليه في أن يحضر بعد ذلك، وهذا أصح الأقوال، أنه لا يلزم مغادرة المكان وهو له فيه مهمة وله فيه حاجة، وإلا لزم من ذلك أن الإنسان لا تذهب، الناس لا يذهبون إلى الأسواق ولا يذهبون إلى المجامع، وهذا لا تأتي به الشريعة أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ثم أيضا لو عجز الإنسان بسبب كثرة المنكرات فإنه له أن ينكفع نفسه ويؤدي ما عليه ويسأل الله عز وجل حقه على خلق الله عز وجل، لا أن ينطوي إلا إذا كان بعض أنواع المعاصي فيها فتنة عليه، هذا يختلف، مكان فيه عري، مكان فيه التبرج، فيه السفور، دعتك العائلة إلى مكان فيه تبرج للنساء يؤدي إلى الافتتان، هذه مسائل مختلفة عن مسألة مثلا تعليق الصور أو وجود بعض الأخطاء عندهم، أو هذه تبين في حينها بالطرق المناسبة وليس بالضرورة بالمواجهات وكهربة الأجواء، يؤدي الإنسان النصيحة من غير أن يؤثر في الحقوق الأخلاقية للناس، فبالجملة في مثل الصور التي ذكرها يذهب مع والديه ويشاركهما ويجعل هذه المهمة على والديه ما أمكن، فقد أدى ما عليه، إذا استطاع بطرق أخرى كما ذكرت عن طريق مجموعات العائلة وغيرها أيضا أدى هذه الرسالة، ما استطاع يضعها في مظروف جميل ويضعها لقريبه بالكلام الطيب الحسن، وصلت النصيحة وأديت ما عليك، ولا يستثنى من هذا كما ذكرت إلا ما يتعلق بأن يخاف الإنسان على نفسه، يكون موضع فتنة في المال، فتنة في الأخلاق، فتنة في العفة، لا يستطيع أن يتحملها، مثل العائلة تجتمع على أفلام خليعة مثلا أو على صور فاتنة، هنا يغادر في وقت وجود الأخبار أو وجود امرأة يغادر أو يغض بصره عن هذه المنكرات، أو يغادر إذا كان لا يمكنه أن يغادر في لحظتها حتى ينتهي ما هو معروف. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينبغي أن يوصف طالب العلم ولا يوصف مثل هذا الإنسان بأنه مقاطع ومهاجر ولا يحضر هذه المجامع، يستطيع أن يحافظ على حقوق الله وأن يراعي حدوده سبحانه وتعالى وأن يعطي القرابة حقهم بمثل هذه الطريقة، والله أعلم.
نعم، إبراهيم من الرياض سأل عن تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح، هل إدراك تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح له فضل إدراك تكبيرة الإحرام عموما؟
نعم، تكبيرة الإحرام حكمها مثل حكم الصلوات المفروضة، فالصلاة لا تكون تامة إلا بإدراك تكبيرة إحرامها مع الإمام أقصد، فإذا أدركه كان له الأجر التام، فإذا نقص من الصلاة ما نقص أيضا نقص منه بقدر ما نقص من الأجر والمثوبة، فمن أراد الأجر فيحضر ليشهد تكبيرة الإحرام ليبدأ الصلاة من أولها وهي صلاة قيام رمضان جماعة.
نعم. نعم. سأل يقول أحيانا يأتيني الشيطان في الصلاة ويوسوس لي، كيف طريقة الاستعاذة منه في الصلاة؟
الاستعاذة إذا طرأ الخاطر السيء في على الإنسان في صلاته فإنه ينفث عن يساره مع التفاته خفيفة ثلاثا ويستعيذ بالله عز وجل منه ثلاثا. نعم، هذا إذا كان هناك خواطر تتعلق بذات الله عز وجل أو تتعلق بإلهيته أو وحدانيته، نعم هذا هو المقصود. نعم. أما إذا كان مجرد طروء الخواطر فيكفي أن يستعيذ في نفسه عن ذلك. نعم.
نعم، أم أحمد من مكة سألت تقول إن سريرها يبدو أنها يعني مقعدة، تقول سريرها على القبلة بحيث أن رأسها عكس القبلة ورجليها إلى اتجاه القبلة، تقول هل هذه الطريقة صحيحة للصلاة؟
نعم، هذه هي الطريقة الصحيحة لأنها أقرب ما يحاكي حالة القيام، وكذلك لو قدرت في وقت من الأوقات أن تقوم وتسجد فإنها لا يكون هذا إلا أن يكون اتجاه وجهها لو قعدت إلى القبلة، أي أن تكون قدماها إلى القبلة، هذا هو المقصود. نعم. هذه هي الطريقة المشهورة، وليس أن يكون على الجنب كما يظن بعضهم من يصلي على جنبه ويظن بأنه قد استقبل، إذا لم يجد إلا هذه لا حرج عليه، لكن لو كان يختار بين الطرق فهذه الطريقة الصحيحة. نعم. أن يستلقي ورجلاه إلى جهة القبلة لا ضير عليه في ذلك، ولكن إذا كان لا يستطيع فيصلي على حاله حتى لو إلى غير القبلة بتاتا، سواء على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو كان على بطنه إذا كان مضطرا بسبب مرضه أو عجزه لا حرج عليه.
نعم، تقول عندها حساسية في صدرها وبلغم كثير، وأنها في الصلاة تكثر من الكحة لأجل هذه الحساسية، فهل كثرة الكح في الصلاة تؤثر عليها؟
لا حرج عليها في ذلك، المقصود هو ألا ينفخ ولا ينفث ولا يتكحكح بشيء لا يحتاج إليه، أما مع وجود البلغم لا سيما من عنده حساسية أو في آثار نزلة برد أو في آخرها فهذا يؤذي، ولو احتاج إليه فلا حرج عليه، إنما المقصود هو ألا أن يفعل شيء لا يحتاج إليه فيكون نوعا من العبث، فهو بين كراهة شديدة وبين تحريم يبطل الصلاة إذا كان ظهرت فيه العبثية. أما أحيانا يغفل الإنسان فينفخ نفخة غير مقصودة أو يتنحنح نحنحة غير مقصودة شدد فيها بعض الفقهاء ولا وجه لها الحقيقة، لكن المقصود هو إذا قصد هذا تنحنح ليسمع شخص آخر من غير حاجة ونحو هذا المقصود العبث الذي نقصده ونريده. نعم.
نعم، محمد أيضا سأل قبل الفاصل يعني سأل عن البلغم للصائم، فهو متناسب يعني هل البلغم للصائم يفطر؟
نعم، تمام النظافة هو إخراج البلغم، لكن هو يتكلم ربما على حالة من الحرج و...
نعم.
هي البلغم هو من جملة إفرازات الجسم فلا يضره، وعلى الصحيح حتى لو بلغ يعني تجاوز لسان الموت كما يسمونه ووصل إلى الفم ثم ازدرده وبلعه، هي جملة إفرازات الجسم، ما الفرق بينها وبين اللعاب الذي الذي يفرزه الإنسان ثم يرجع ويبتلعه وهو في الفم؟ فبعض الفقهاء قالوا إن وصل إلى فمه ثم ابتلعه أفطر، هذا فيه نظر، هذا اللعاب صحيح أن اللعاب هو من جملة الفم نفسه، لكن أيضا هو ينزل إلى المعدة وينتفع منه الجسم، بل هو ضرورة من ضرورات الجسم.
نعم.
نعم.
نستأذنك فضيلة الشيخ ونكمل إن شاء الله باقي الأسئلة بعد هذا الفاصل.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. توقفنا عند سؤال أم أحمد من مكة، طبعا هي سألت عن سريرها باتجاه القبلة وتقول هل فعلي هذا صحيح، ولكن صحح لي الإخوة يقولون لا، أنها هي تقصد مد رجليها إلى اتجاه الكعبة، هل يجوز ذلك؟
طبعا فيها يعني الأمر واحد، سواء إلى الكعبة وهي في بيتها أو إلى الكعبة وهي في الحرم، يعني كثير من الناس يتحرج من أن يمد رجليه إلى الكعبة، وهذا لا وجه له، يعني إذا احتاج إلى ذلك لا حرج عليه أبدا. مد الرجلين إلى المصحف أو علبة هذا لا تجوز، لأنها قريبة، والصحيح ما يتعلق بالإكرام والإهانة مسألة ليس فيها نص شرعي تحديد محدد شرعي ولا محدد لغوي، فلم يبقى إلا العرف. إذا وضع رجله أمام المصحف أو هذا لا يحسن هذا، أو حتى أمام الخزانة الحافظة لهذه المصاحف. أما الكعبة لا حرج في ذلك، ولا أعلم أحد من أهل العلم اعتبر هذا من حيث الجملة محرما، أكثر ما قال فيه البعض هو الكراهة، وحتى الكراهة لا وجه لها، لأن الأمر يعود إلى العرف. هل يعد هذا مهينا للكعبة بهذه السمة؟ لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك مثل كبار السن وغيرهم.
نعم. سألت عن تقول بعض يعني بناتها أو شيء يؤخرون صلاة الظهر والصلوات الأخرى إلى قبل وقت الصلاة التالية بنصف ساعة إلى ساعة، تقول مثلا يؤخرون صلاة الظهر إلى قبل العصر بنصف ساعة، صلاة العصر يؤخرونها إلى قبل المغرب بنصف ساعة، وهكذا، هل يصح هذا العمل؟
نعم، أولا أفضل المقامات أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، كما ثبت في الصحيحين وغيرها حين سئل عن أي الأعمال خير قال الصلاة على وقتها، والتعبير بالعلوية بلفظ على يعني ذروة الشيء وذروته أوله، وهذا في الصحيحين. وفي غير الصحيحين الصلاة على أول وقتها، وهو تفسير لهذا الحديث، فهذا هو أفضل المقامات، وفيها المبادرة، أنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعون رغبة ورهبة، فالمبادرة للخيرات كانت سمات الأنبياء والعباد والصالحين. ولكن هل يجوز أن يؤخرها إلى قبيل الوقت وليس في وقت نهي؟ نعم يجوز، جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه المواقيت، أما به في أول الوقت وأما به في آخر، وقال الوقت بين هذه. ومع ذلك، مع أن الله عز وجل أعطى هذه الفسحة وهذه الرخصة، إلا أن بعض العامة مع الأسف يعني رجال ونساء لا سيما في بعض كبار السن تجد يتأثم تأثم عظيم إذا أخرها فقط نص ساعة فقط وهو في بيته، لا تجب عليه شهود الجماعة ولا شيء، ويدعو ويستغفر، وهذا ليس بحسن. الله عز وجل إذا أعطى الرخصة كيف تتأثم والله سبحانه وتعالى قد أعطاك هذه الرخصة؟ ولكن كما ذكرت بعض الناس إذا أكثر من التأخير أكثر من الصلاة خارج الوقت، لكن إذا بادر ينقطع هذا، فلذلك جعلت لها الأفضلية والأولوية. ولا يعني ذلك أن الإنسان يأثم إذا كان ضابطا لنفسه وواثقا من حاله أنه سيؤدي الصلاة قبل خروج وقتها. نعم. الله أعلم.
نعم. طيب، محمد من الرياض سأل عن الإنفاق على الأهل والأولاد واحتساب الأجر في ذلك، يقول سمعت أن من احتسب الأجر في ذلك فهو يعد من الصدقات.
نعم هذا صحيح، وسؤال جميل جدا، وهو أن ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى ولده وزوجه أنه صدقة، صدقة منه على نفسه. نعم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. لاحظ أن النفقة على الأهل أخذت هذه المزية العظيمة بين اعتاق الرقبة وبين الجهاد في سبيل الله وبين إعطاء المسكين الذي ربما لا يجد قوت يومه إلا يعني ما يكفيه فقط أو يقيم أوده. فجعل النفقة على الأهل وهو الإنسان عنده لاحظ عنده نوع من الوفر اليسير أنه يستطيع أن ينفقه، فقير لكن عنده وفر، ومع ذلك قال أنفقه على ولدك. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، أنفقه على ولدك. ثم قال عندي رابع، قال أنت أبصر به. كذلك حديث سعد بن أبي وقاص لما أن أراد أن يوصي بشطر ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال في ذيل هذا الحديث وإنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، سواء يضعها في فم امرأته ملاطفة أو كان ذلك انفاقا. يعني بعض العلماء يقول هذا من باب الملاطفة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمر حسن وعليها أجر، أو أن المقصود هو أن يكون مالك قد وضع في بيتك. بينما تجد بعض الناس حريص على الإنفاق وربما هناك قصور على بيته. وأذكر أن بعضهم أوصى بوصية لم يكن عندها أكثر من 1,500,000 ريال، أوقف ثلثها وهو يعني يعيش في بلد يعني ربما الحالة المعيشية تكون متوسطة في مثل هذه الحال، وترك أولاده من غير أن يجعل لهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال له الثلث والثلث كثير، ثم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة. ويقول يا رسول الله إني تركت خيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، لاحظ ابنة واحدة وترك خيرا معناه مال كثير، ومع ذلك أراد أن يعطي توسعة على أولاده أكثر. هذا ينبه إلى أن الوصايا والأوقاف الكبيرة اللي تأخذ الثلث ونحوه أنها للأثرياء جدا، وهؤلاء لو أوقفوا وأوصوا الحقيقة لغطوا على ما وجه هذه الأرض بهذه الأموال، ولكن هناك تقصير. فتجد أن الفقير والمتوسط الحال أنه يوصي بثلث ماله ويدع أولاده، ويحتاج إلى سيارة ويحتاج إلى سكن ويحتاج إلى زواج ويحتاج إلى 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 متطلبات الحياة المفاجئة، حوادث، مرض، ثم يضطر أنه يقترض. فأنت الآن حين أوصيت بهذا لم تجعل لهم ما يكفيهم، وهذا الحقيقة هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء والمتوسطون يوصون، والأغنياء اللي عندهم مليارات ومئات الملايين تجده يموت وهو متردد حتى في الوصية التي لا تنفذ إلا بعد الموت، أحيانا بضغط من الأولاد، أحيانا يتهيب من أولاده لا سيما مع كبار السن، وهذا كله من التفريط. فسؤال الأخ مهم جدا، فإذا أرادت المرأة أن تنفق وأراد الرجل أن ينفق ثم أولاده قد يحتاجون إليها ولو بعد حين،
نعم،
ثم قال 5,000 صدق بها تركتها لولدي، صدقة، هذه صدقة، نعم، أجرت بها وكتبت لك، وانويها لنفسك ولوالدك أيضا،
نعم.
بعض الناس أيضا مات والده أو والدته أو أخوه أو قريبه يتصدق عنه وهو فقير، وإن لم يكن فقيرا فحاله متوسطة، ما عنده لا يكفي أولاده في حاجاتهم الأساسية في حياته ولا بعد مماته، ثم ينفق النفقات الكبيرة. متى ما رغبت نفسك إلى الصدقة وأنت فقير أو قليل المال، ليس بالضرورة فقيرا أو متوسط الحال، مالك لا يكفي أولادك، حينئذ كل شيء أحببت أن تتصدق فيه فقل هذه لولدي، تتركها تنميها تثمرها حتى يتزوج منها، حتى تتركها له بعد وفاتك. كل هذه المعاني مع الأسف يعني مفقودة عند كثير من الناس، وفيها نوع من الانحراف نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، ونحن نؤكد على هذا المعنى حتى الإنسان يعطي حق أولاده قبل حقوق غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معنا محمد من الطائف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي الله يعافيك، واحد من الزملاء احنا في جروب في واتساب وأرسل رسالة اني داعي اني ادعوه فأمموا معي، وارسل رسالة دعاء اللهم وزيتنا، وحنا ما احنا في جلسة ولا في مجلس ولا في مسجد، يعني بين مسافات اللي في الدمام واللي في الرياض واللي في الطائف، واللي يعني ما احنا في جلسة واحدة.
طيب.
قال هل هذا صحيح العمل؟
طيب في سؤال ثاني.
الوالدة كبيرة في السن.
إيه.
عمرها 84 سنة. ومعها سكر.
إيه.
وتضمى وأحياناً تنسى أنها في رمضان.
طيب.
فأجدها تفطر.
طيب.
فكيف الوضع في ذا؟
في سؤال ثالث.
رجعنا عن ثلاث اليوم.
في سؤال ثالث.
لا شكراً.
شكراً بارك الله فيك أبو علي من أبها. أبو علي اسمعني من الهاتف.
أيوة.
اسمعني من الهاتف تفضل.
طيب.
تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يا شيخ الله يبارك فيك، أنا بعت شخص سلعة ب70,000 ريال.
نعم.
وأعطاني 40,000 ريال وبقي 30,000 ريال.
نعم.
كلمته مشان هذا الباقي 30,000 ريال، فقال ما يعني أعطيتك فلوس كلها، وهو قريب صراحة. ما صرت أقول له ولا شيء. بعد 15 سنة. قال نعم باقي 30,000 ريال عندي.
نعم.
فهل أزكي السنوات هذه كلها الماضية أم لا؟ الأمر الثاني
أعطاك إياها؟
لا ما أعطاني إياها. طيب. الآن سنة أو أكثر من سنة.
بس إنه اعترف فيها فقط. يعني.
سم؟
اعترف فيها فقط.
اعترف فيها والآن لها أكثر من سنة من يوم اعترف فيها.
ولا أعطاك إياها.
وما سلمها لي. فهل طيب. علي زكاة لهذه السنوات كلها؟
سؤالك الثاني.
وجزاك الله خير يا شيخ.
طيب شكرا. أم عبد الله من الرياض. تفضلي. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا. طيب أحمد محايل عسير معنا. طيب شكرا للجميع. أم عبد الله معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله.
أنا عندي يا شيخ عندي مال الأيتام عندي وباقي عليه شهرين ويحول عليه الحول، وضعت بعض من في الأسهم، هل أزكي اللي وضعت في الأسهم ولا لا؟
وضعتيها لماذا؟ استثمار؟
استثمار إيه استثمار الأسهم يعني طبعا تزكى، بس الآن باقي شهرين وضعتها في الأسهم، هل اللي وضعت في الأسهم هل أزكي ولا لا؟
واضح سؤالك. طيب شكرا لك. بقي معنا تقريبا 5 دقائق، نحاول أن نأتي على يعني أكثر الأسئلة. أبو سعد من الدمام يبدو أنه إمام مسجد، يقول أصلي بالناس فأحيانا أمر بآية عذاب أو رحمة، كيف أستعيذ وأيضا أسأل الله من فضله؟ هل أسمع المأمومين هذه الاستعاذة وأيضا الدعاء؟
نعم، لا يلزم أن تسمعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أحيانا من خلفه حتى في بعض الفرائض، وذلك للتعليم، لكنه إذا تكلم بقدر ما يسمع نفسه كفى ذلك. وأن يكون هذا في سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب ونحو ذلك، هذا مشروع، وأيضا في النوافل على الأقرب، لأن الفرائض كانت أكثر من النوافل، ومع ذلك ما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قيام الليل، فدل على أن هذا من خصائص النافلة وليس مما يشمل الفريضة.
نعم. سأل عن حديث التمسوها في 9 تبقى في 7 تبقى إلى آخر الحديث، يقول في حال اكتمال الشهر أو عدم اكتماله يختلف يعني حساب الليالي بهذا الشكل، فأحيانا تكون فردية وأحيانا تكون زوجية.
هذا الحديث مفسر التمسوها في الأوتار، لأنه المقصود في 7 تبقى على أساس أنها تكون 7 الباقية أولها يكون في وتر، يعني إذا قال في 9 تبقى يكون في 21.
نعم.
هذا هو المقصود، سواء كانت 30 أو 29. فهذا الحديث مفسر بالحديث الآخر، يعني صحيح مرة يكون 9 تبقى تكون في الأشفاع.
نعم.
ومرة تكون في الأوتار، لا هذا مفسر بالحديث الآخر. نعم.
ويمكن على أصل الشهر أنه مكتمل مثلا.
نعم صحيح.
محمد من الطائف سأل، يقول أن أحد الزملاء في جروب الواتساب يقول إني داع فأمنوا، ويرسل دعاء ويطلب التأمين عليه، هل فعله هذا صحيح في جروبات الواتساب؟
لا بأس بهذا. نعم.
نعم. يقول الوالدة كبيرة في السن عمرها 84 وفيها سكر، وأحيانا تنسى وتعطش في نهار رمضان، فيقول أحيانا آتيها وأجدها تشرب ماء وكذا، فماذا يفعل معها؟
هذه يعني رفع عنها قلم التكليف، لا تشغلوها ولا تنكروا عليها ولا تذكروها إذا شربت أيضا. الله عز وجل رفع عنها التكليف، وبعض أحبائنا من النساء وبعض الرجال يخافون على والدهم والدتهم من النار وكذا، لا يا أخي أنت الآن تعذب بهذه الطريقة، الله عز وجل رفع عنها التكليف، فلا يجوز أن وحتى أن تذكره، لا سيما إذا كان هناك قرائن أخرى. النسيان العارض الذي يكون مثل هذه الحال لو تركته لا حرج عليه. يعني بعض العلماء يقول، وهذا اختيار العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنه لو لم يذكره لم يجب ذلك. هذا ليس منكرا، هو معذور الناسي الذي في تمام عقله، فكيف إذا كان ناسيا في تمام في ربما في قرب من الشيخوخة والخرف والنسيان؟ فلا تشغلهم لا في الصلاة ولا في أيضا الصيام ما دام ظهرت من بوادر نسيان الأسماء، نسيان الأشخاص، نسيان الأزمنة، نسيان الأمكنة. ولو كان هذا يأتي يعني في الأسبوع مرة أو مرتين، هذا دلالة على بداية رفع التكليف.
سأل أيضا يقول هل نكفر عنها مثلا في الصيام؟
إذا ثبت، وهذا الذي يظهر لي من حالها، أنها ليست مكلفة، فغير مكلف لا يجب عليه الصيام ولا كفارة عليه.
نعم. أبو علي من أبها يقول أنه باع شخصا سلعة ب70,000 منذ 15 سنة، فسدده 40 فقط وبقي 30,000 لم يسددها من ذلك الوقت. يقول قبل سنة أقر بهذه 30 الباقية فقط ولم يعطنيها إلى الآن، هل يزكيها؟
لا يزكى ما دام مماطلا وفيه إقرار وإنكار، فلا زكاة فيها. ولكن يقول بعض أهل العلم يزكيها لسنة احتياطا، فهذا احتياط منهم وليس واجبا عليه. نعم.
وهل لم يستلمها؟ يعني يزكيها إذا استلمها؟
إذا استلمها. نعم.
أم عبد الله من الرياض تقول مال أيتام، عندها مال أيتام وبقي عليه شهرين ويحول عليه الحول، أدخلته في أسهم للاستثمار وبقي عليه شهرين، يعني ما لم يحول عليه الحول حتى الآن، فتقول عندما أدخلته الآن الأسهم للاستثمار هل أزكيه؟
الاستثمار لعلها تعني به أنها تشتري السهم وتنتظر ربح الذي توزعه الشركة، وليس أنها تقلبها بيعا وشراء. ففي هذه الحالة الدولة ما دامت في السعودية هنا، الدولة لها نظام في جباية الزكاة، هي تأخذ الزكاة في هذه الحالة فلا زكاة عليها.
هي تسأل عن العشر أشهر التي كانت عندها.
عشرة أشهر هذه ما دار عليها الحول أصلا.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله، الله يحفظك ويرضى عليك، أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.